الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، قال الإمام المصنف أبو داود سليمان بن الأشعث عليه رحمة الله وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه السنن تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال: حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال: صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وتسط، قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه، ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه ثلاثا، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال: ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة، ثم ساق الحديث نحوه.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الحديث الذي استمعنا إليه هو من جملة الأحاديث التي ذكرها المصنف أبو داود رحمه الله في كتاب الطهارة في باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومر بنا أن المصنف أورد جملة من الأحاديث التي فيها بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ بذكر الأحاديث التي رواها عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوردها بطرق كثيرة، ثم ثنى بالرواية الأخرى الثابتة أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي رواها علي رضي الله عنه الخليفة الرابع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق في الدرس الماضي أن ذكرنا هذا الحديث، الحديث الأول الذي ذكره المصنف عن علي رضي الله عنه، وهو الذي جاء في إسناده أبو عوانة، وذكر الحديث بالتفصيل، حيث جاء في هذا الحديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قريب من حديث عثمان رضي الله عنه، ولا يظهر الفرق بينهما من حيث الأصل، وإلا في الطرق فإنها تختلف أحيانا في ذكر العدد أو عدم ذكره، أو حتى في بعض صفات الوضوء. فالمصنف رحمه الله أورد حديث علي رضي الله عنه، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي، ثم هنا وهذا الحديث الذي استمعنا إليه هو الطريق الثاني من أحاديث علي رضي الله عنه في بيان صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا حديث صحيح. يقول: عبد خير، صلى علي رضي الله عنه الغداة. هذا بيان للصلاة التي لم تذكر في الحديث الأول، أي صلاة صلاها، فهنا قال: صلى علي الغداة. والمقصود بالغادات هي صلاة الفجر أو صلاة الصبح، يسمونها صلاة الغادات لأنها تكون في الصباح الباكر، وتسمى أيضا صلاة الصبح أو تسمى أيضا صلاة الفجر. لما صلى علي الغادات قال ثم دخل الرحبة. الرحبة قيل أنها محلة بالكوفة، يعني مكان بالكوفة، وبعضهم قال لا ليس هذا المقصود، وإن كان من المعلوم أن علي رضي الله عنه استقر في الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن المقصود على ما هو الراجح في تفسير هذه اللفظة وفي بيان معناها أن الرحبة هي الساحة التي تكون أمام المسجد، الساحة التي تكون أمام المسجد، فهذه تسمى الرحبة. قال ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. هنا قد يسأل سائل ويقول أن علي رضي الله عنه قد صلى، فلما يأتي إلى الناس ويدعو بإناء لأجل أن يتوضأ أمام الناس؟ هذا فيه بيان أنه لا بأس للوضوء لأجل التعليم، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الناس الصلاة، فثبت أنه مرة في على المنبر ركع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أراد أن يسجد نازل فسجد ثم صعد المنبر، فقالوا أن تعليم الناس ما يحتاجونه من أمور دينهم وعبادتهم لا بأس به، والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت أيضا عن علي رضي الله عنه. فهو بعد أن صلى الغدات صلى الصبح جاء إلى الناس ودعا بماء لكي يتوضأ وهم ينظرون إليه، يعلمهم صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نعم ينوي بذلك الوضوء حتى يؤجر عليه. وفيه أن الإنسان إذا كان متوضئا وأراد أن يعيد الوضوء فلا بأس بذلك، فإنه يؤجر ينوي الوضوء وينوي رفع الحدث إذا لم يكن متوضئا، وإذا كان متوضئا يكفيه أنه يعيد وضوء بعد وضوء. قال فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء. الإناء هو الوعاء الذي يكون فيه ماء للوضوء أو يكفي للوضوء. قال فيه ماء وطست. ذكرنا معنى الطست وقلنا الطست هو عبارة عن الإناء، وغالبا ما يكون واسعا، الإناء الذي يكون واسعا بحيث يمكن للإنسان أن يدخل يده ثم يأخذ غرفة من الماء أو غرفة من الماء من ذلك الإناء أو الطست، ثم يغسل كفيه أو ما شاء من أعضاء الوضوء. وذكرنا أن العلماء لما شرحوا الحديث ظهر هنا شيء من الإشكال، قالوا إناء فيه ماء وطست، يعني إذا قلنا إناء وهذا الإناء فيه ماء وطست، وطست هو الإناء، هو في الحقيقة لا إشكال، قالوا هذا من عطف الترادف، يعني هذا الإناء هو عبارة عن طست فيه ماء للوضوء، لأن الطست هو الماء الذي يكفي للوضوء أو يصلح للتوضؤ، ولعل هذا هو الراجح في تفسير هذه اللفظة إناء فيه ماء وطست، يعني إناء وهو عبارة عن طست فيه ماء للوضوء. وبعضهم فسره تفسيرا آخر قال إناء فيه ماء والطست عبارة عن إناء فارغ، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فإن ما يقطر من أعضاء الوضوء يسقط في هذا الطست، وإذا كان كثيرا يمكن أن يستعمله الإنسان مرة أخرى للوضوء، لكن التفسير الأول هو الصحيح. قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى، وهذا مر بنا في الأحاديث السابقة، لأن الإنسان لا يدخل يده في الإناء مباشرة، إذا استيقظ من نوم الليل فإنه لا يجوز له أن يدخل يده في الإناء سواء كانت فيها نجاسة أو لم تكن فيها نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أحدكم أين باتت يده، ولو فعل فإنه يأثم، يكون آثما. ولكن هل ينجس الماء؟ الصحيح أنه لا ينجس، بمعنى أن إدخال اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم لا يفقده الطهورية. وإذا كان من غير نوم فإن الأفضل أن الإنسان يغسل يديه خارج الإناء حتى تحصل النظافة لليدين، حتى تحصل النظافة لليدين. وإن كانت هناك نجاسة عالقة باليدين فهذا من باب أولى، بل يتوجب. وإذا لم تكن فيه نجاسة فإن من الاستحباب ومن السنة أن يغسل يديه خارج الإناء، وهذا جاء موضحا في جميع الأحاديث التي مرت بنا، ومنها هذا الحديث. قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه، غسل كفيه، في بعض النسخ غسل يديه، والمقصود بالكف هي اليد إلى الرسخ. وهذا كما قلنا على سبيل الاستحباب، بمعنى لو أن الإنسان بدأ الوضوء من المضمضة فإن وضوءه صحيح، لكن بشرط عند غسل اليدين إلى المرفقين أن يغسل الكف ولا يكتفي بغسلها من الرسغ إلى المرفق، بحجة أنه سبق وأن غسل كفيه عند بدء الوضوء. قال: فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه ثلاثة. فالسنة أن يغسل الإنسان يديه خارج الإناء ثلاثا، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء بعد أن غسل الكفين ثلاثا وتم تنظيفهما، فإنه بعد ذلك يمكن له أن يدخل يده في الإناء. في جاء في بعض النسخ أدخل يده في الماء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. وقد جاء صفة هذا الفعل المضمضة والاستنشاق أو الاستنثار، لأنه قلنا إذا كان هناك استنشاق فلابد أن يكون بعده استنثار، فالاستنشاق يعقبه الاستنثار والاستنثار يسبقه الاستنشاق، لأنهما متلازمان لا يمكن أن يوجد أحد دون الآخر. جاء كيفية المضمضة والاستنشاق، وأن المضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه، ويكون بكف واحدة، يعني بكف واحدة يجعل شيء منه للمضمضة وما تبقى يجعله للأنف، ولا يجدد الماء للمضمضة وللاستنشاق. واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق هل هما من فرائض الوضوء أم لا، فبعضهم قال أنه من فرائض الوضوء. وإن قيل لما لم تذكر في الآية التي فيها ذكر فرائض الوضوء، وهي الآية التي في المائدة: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال العلماء: المضمضة والاستنشاق تدخل في غسل الوجه، وغسل الوجه ثبت ذكر فرضه في الآية، فالمضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء لأنهما تدخلان في غسل الوجه. وبعضهم قال أنها سنة لأن المطلوب هو غسل الوجه، والأولى أن تدخل المضمضة في الفرائض لأن هذا الذي ثبت في جميع الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتمضمض وأنه كان يستنشق. وجاء في كثير من الأحاديث ذكر العدد أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ولو تمضمض مرتين جاز، ولو تمضمض أو استنشق مرة واحدة جاز، بشرط أن تكون المرة الواحدة مستوعبة للعضو. فلو مثلا غسلت يديك مرة واحدة ولكن بقي شيء من هذا العضو لم ينله أو لم يستوعبه الماء، وجب عليك أن تزيد الثانية. ويجوز للإنسان أيضا أن يجمع بين العدد في الغسلات، فعضو مثلا يغسله ثلاث مرات، وعضو يغسله مرتين، وعضو يغسله مثلا مرة واحدة. هذا سبق ومر بنا، لكن في حديث علي ثبت هذا، وهذا هو الأكثر أنه يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات. قال: ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه ثلاثا، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. واكتفى أبو داود رحمه الله بذكر هذا الحديث إلى هنا، يعني ذكر طريقا لكنها مختصرة. قال ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة. حديث أبي عوانة هو الحديث الأول الذي مر بنا من الحديث التي أوردها المصنف عن علي رضي الله تعالى عنه. قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه، يعني الحديث الذي قبله حديث أبي عوانة، بدون أن يعيد ذكر ما سبق نقله في الحديث الأول. هنا في قول المصنف رحمه الله ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة، هنا بين كيفية مسح الرأس، وأن مسح الرأس يكون منه المقدم والمؤخر، يعني لا يكتفي بأن يمسح المقدم ويترك المؤخر، أو يمسح المؤخر ويترك المقدم، يمسح مقدمه ومؤخره مرة واحدة. ولكن لم يبين هنا كيف تكون هذه الطريقة، والطريقة أو الصفة في مسح الرأس جاءت مبينة في أحاديث سابقة، هنا فقط بين أنه كان يمسح مقدم الرأس ومؤخره، لكن الكيفية كيف؟ أنه يبدأ من هنا من مقدم الرأس من الناصية، حيث يبدأ الشعر ويمرر يده مسحا على رأسه إلى القفا، إلى القفا حيث ينتهي الشعر، ثم يرجع من القفا إلى أن يصل من حيث بدأ. هذه الكيفية، وقد جاءت موضحة في بعض الحديث، حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. لكن هنا بين في حديث علي أنه مسح رأسه مقدمه ومؤخره ثم قال مرة، يعني اكتفى بالمرة. وهذا هو الصحيح والمنقول أكثر عن الصحابة رضوان الله عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسح يمسح مرة واحدة. وقد مر بنا أنه كما في حديث عثمان أنه مسح مرتين ومسح ثلاث مرات، ولكن الذين رأوا المسح مرة واحدة هم الأكثر، وأحاديثهم هي الأصح وهي الأثبت. وفي حديث علي رضي الله عنه ومن جميع الطرق التي أوردها المصنف لم يذكر أنه مسح ثلاثا، بل مسح مرة واحدة. إذن فالسنة المعمول بها في مسح الرأس هي أن تكون مرة واحدة، وأن يكون من مقدم الرأس إلى مؤخره، ويبدأ بمقدمة الرأس حيث منبت الشعر إلى أن ينتهي بالقفا، ثم يعيده رجوعا أو إيابا إلى حيث بدأ. هذا هو الذي جاء في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله من الطريق الثانية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مالك قال سمعت مالك بن عرفطة قال سمعت عبد خير قال رأيت عليا رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه، ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، وذكر الحديث.
نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الطريق الثالث الذي رواه المصنف عن محمد بن المثنى، وهو من ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ أبي داود، بل هو من شيوخ الأئمة الستة، يعني من شيوخ البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، فهو شيخهم محمد بن المثنى. يروي هذا الحديث وهو حديث عبد خير قال رأيت عليا رضي الله عنه أتى بكرسي فقعد عليه، أتى بكرسي فقعد عليه، والقعود لأجل الوضوء، من أجل أن يتمكن الإنسان من التوضؤ وهو في حالة راحة واسترخاء، بخلاف لو كان واقفا فربما يصعب عليه أحيانا تناول الماء، ولا سيما إن كان عاجزا أو مريضا. أتى بكرسي وفيه أن الإنسان يتوضأ جالسا قاعدا على كرسي، وكما يجوز له أن يتوضأ وهو واقف. قال: ثم أتي بكوز من ماء. الكوز يجمع على كيزان، والكوز هو عبارة عن إناء له عروة، يعني يشبه الإبريق، والذي لا تكون له عروة هذا يسمى كوب. فالكوب هو الكأس الذي ليس له عروة، والكوز هو الكوب أو الإناء الذي فيه عروة، هذا يسمى كوز ويجمع على كيزان. ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثا كما هي السنة، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، وذكر الحديث، يعني ذكر الحديث على منوال الحديث الأول، لكن هذا الطريق يختلف عن سابقه أنه لم يذكر في مسح الرأس شيئا، وإنما ذكر شيئا وهو أن المضمضة والاستنشاق كانت بماء واحد، يعني لم يجدد للاستنشاق ماء آخر بكف أخرى، وإنما اكتفى بالغرفة الواحدة للمضمضة والاستنشاق، يفعل هكذا ثم يفعل هكذا، يمضمض ويستنشق. فبين هنا ماذا؟ بين صفة المضمضة والاستنشاق. وهذه فائدة الطرق، أنه يأتي بطريق حيث يذكر فيها شيئا لم يذكر في الأحاديث الأخرى في الطرق الأخرى. أحيانا يذكر العدد وفي عدد لا وفي حديث لا يذكر العدد، وأحيانا يذكر الصفة وفي بعض الأحاديث لا يذكر الصفة، يذكرها مجملة، ثم يأتي طريق آخر فيذكرها مفصلة. في الحديث الذي مر بنا الآن قال: فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، لكن في هذا الحديث قال: ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، وذكر الحديث. هذا الحديث هنا الذي رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثني محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، يقول: حدثنا شعبة، وشعبة بن الحجاج الإمام المعروف الواسطي البصري، ويقال عنه أنه أمير المؤمنين في الحديث، يقول: سمعت مالك ابن عرفطة. والصحيح أن مالك بن عرفطة هذا شخص لا وجود له في الرواة، ولهذا قال شراح الحديث أن شعبة على جلالته، وهذا يدلك على أن العالم قد يخطأ وهم في تعيين اسم هذا الشخص. في الحديث كما جاء في الحديث الأول حديث أبي عوانة هو عن خالد بن علقمة، إذن الوهم هنا من شعبة. وقالوا أيضا أن أبا عوانة كان فيما قبل يهم فيروي الحديث عن مالك بن غرفطة، ثم تبين له الخطأ فراجع عنه وصار يروي عن خالد بن علقمة، لأنه جاء في الحديث الأول الذي مر بنا: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة. فأبو عوانة صحح الوهم الذي وقع فيه، ولكن شعبة رواه عن مالك بن غرفطة، ومالك بن غرفطة هذا لا وجود له في الرواة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع عليا رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث وقال: ومسح رأسه حتى لما يقطر، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الطريق الآخر، وهو الطريق الرابع، وهو حديث علي رضي الله عنه عن زير بن حبيش، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أنه سمع عليا رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، يعني ذكر الحديث، والذي سيذكره هو شيء مختصر، لأن الذي لا يذكره قد سبق في الطرق الأخرى فهو يتفق معه، وإنما ذكر في هذا الطريق ما لم يذكر في الطرق الأخرى. قال فذكر الحديث وقال ومسح رأسه، جاء في بعض النسخ ومسح على رأسه، تقول مسح رأسه ومسح على رأسه بمعنى واحد. وهذا يدلك على أن صفة الوضوء فيما يتعلق بالرأس هو المسح وليس الغسل. ولهذا بعضهم جعل رواية مسح الرأس ثلاثا بأنها إما رواية ضعيفة وإما شاذة، قالوا لأن المسح إذا تكرر وزاد عن الواحدة ووصل إلى الثلاثة يصير كأنه غسل، كأنه غسل رأسه، وربما يقطر الماء من رأسه. ولهذا قالوا أن السنة في مسح الرأس أن تكون مرة واحدة، إذن الرأس يمسح ولا يغسل، الرأس يمسح ولا يغسل. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال ومسح رأسه، وفي بعض الروايات ومسح على رأسه حتى لما يقطر، حتى لما يقطر. هذا لا يفهم منه معنى أنه غسل رأسه حتى تقطر الماء من رأسه، لأن الذي ورد هو مسح الرأس وليس غسل الرأس، فالرأس ممسوح وليس مغسول كسائر الأعضاء. لكن قال لما يقطر، يعني كأنه وجد البلل في الرأس في هذه المسحة، وهذا شيء واضح، لأن الإنسان لما يأخذ الماء بيده فالماء قد يتقاطر من يده، وليس معنى أنه يتقاطر من رأسه، لأنه لو تساقط الماء من رأسه هذا دل على أنه غسل الرأس ولم يمسحه. ولكن لما يأخذ الماء فأثناء المسح قد يتقاطر الماء من ماذا؟ من يده وليس من رأسه. ولهذا قال حتى الماء، حتى لما يقطر، أي يقطر الماء. وبعضهم قال أن في هذه اللفظة حتى لما يقطر، قالوا هذه فيها تصحيف، والمعنى أنه حتى الماء يقطر، يعني حتى الماء وليس الماء لما، يعني بينهما تقارب من حيث اللفظ. فالأصل أنها حتى الماء يقطر، يعني يقطر ليس من رأسه وإنما يقطر من يده، حتى الماء يقطر. ثم قال وغسل رجليه ثلاثا. قوله هنا غسل رجليه ثلاثا يعني غسل كلا منهما ثلاثا، وليس معنى غسلهم ثلاثا أي الرجلين غسلهما ثلاثا، لأنه هذا يقتضي أن يكون لكل رجل غسل ونصف، وهذا غير معقول. فغسل رجليه ثلاثا يعني غسل كلا من رجليه، اليمنى واليسرى غسلها ثلاثا. وهذا ثابت في جميع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ثلاثا. ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه صفة في بيان بعض أعضاء الوضوء كيف يتم غسلها أو يتم مسحها إذا كانت هي الرأس. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة، ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا نفس أيضا ما تقدم في الرواية السابقة، حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام من سادات التابعين الكوفي يقول رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا، إذن هذا الطريق أيضا سقه باختصار، فإنه لم يذكر غسل الكفين يعني قبل إدخالهما الإناء، ولا ذكر هنا المضمضة ولا ذكر الاستنشاق، فهذا دليل على أنه اختصر الحديث. وليس معناه في بيان هذه الطرق أن الوضوء يكون بهذه الصفة، وإنما اختصر، اختصر يعني ذكر ما لم يذكر في الطرق الأخرى. قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، وهنا لم يذكر المضمضة والاستنشاق، وإنما ذكر غسل الوجه، وهي داخلة في غسل الوجه كما هو معلوم وسبق بيانه. وقال وغسل ذراعيه ثلاثا، وهذا أيضا بين غسل الذراع يعني غسل اليد. وقلنا غسل اليد إنما تكون من أطراف الأنامل إلى المرافق، وينبغي أن تدخل المرافق في غسل اليد. قال حتى المرافق، وحتى هذه للغاية، ولهذا جاء في بعض الحديث حتى شرع في العضد أو أشرع في العضد، وهذا ما يعرف في السنة بالتحجيل. التحجيل هو أن يزيد الإنسان عن حد الغسل، إذا أدخل المرفق يشرع شيء في العضد حتى يستيقن أن المرفق قد دخل في الغسل، وليس معنى أنه إذا وصل إليه لا يدخل المرفق، لا، هذا خطأ، والوضوء ليس تاما، بل ينبغي أن يدخل المرفق في الوضوء. وإذا زاد وشرع في العضد فلا بأس بذلك، لأن السنة ثبتت في هذا، وهو ما يعرف بالتحجيل. قال وغسل ذراعيه ثلاثا، يعني لكل واحد اليمنى واليسرى، ومسح برأسه واحدا، مسح الرأس هنا ذكر واحدا وهو السنة. ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله حدثنا مسدد وأبو توبة قالا حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا، قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أورد المصنف أيضا هنا هذا الطريق السادس من حديث علي رضي الله عنه، فذكر عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا، ذكر الوضوء يعني أعضاء الوضوء كل الأعضاء غسلها ثلاثا، قال ثم مسح رأسه، ولم يذكر العدد لكن يحمل على الواحدة، لأنه لو كان ثلاثا لم يذكر المسح، لقال غسل ومسح ثلاثا، وإنما قال مسح رأسه فتحمل على الواحدة، أي مسح رأسه مسحة واحدة. قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين، وهنا لم يذكر العدد ولكن تحمل الرواية على العدد الذي ثبت في الطرق الأخرى، وهي غسل رجلين ثلاثا لكل واحد منهما. غسل رجليه إلى الكعبين، الكعبين أو الكعبان هما العظمان الناتئان يعني عند بدء الساق، أحدهما على اليمين والآخر عن الشمال، فكان يغسلهما إلى الكعبين، وهذا كما يقال في المرافق يقال أيضا في الكعبين، فلابد أن يستوعب الغسل ماذا؟ العظمين، يعني يدخل الكعبين في ماذا؟ في الغسل، لأنه جاء في بعض الروايات كما روى مسلم قال حتى أشرع في الساق، كما في الرواية الأخرى حتى أشرع في العضد، هنا قال حتى أشرع في الساق، يعني بدأ يغسل في الساق، وهذا اللي يسمى بالتحجيل. ثم قال أي علي رضي الله عنه إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله منهم رضي الله عنه تعليم وحث للناس على أن يتعلموا السنن ويتعلمون صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالأفعال، ولأنها أرسخ الطرق في تعليم الناس وفي تثبيت هذه الأحكام، أن تكون بالأقوال وإن كانت بالأفعال فلا شك أن هذا أثبت من حيث الحفظ وتناقل الناس لهذه السنة أو لهذه الطريقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أهراق الماء، فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: بلى. قال: فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا، فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال: ثم قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال أبو داود: حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا.
نعم، هذا الحديث أو هذا الطريق هو الطريق السابع، وهو آخر الطرق من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث حسن. لكن هذا الحديث يختلف عن الطرق السابقة أنه ذكرت فيه أشياء كثيرة لم تذكر في الطرق الأخرى، فضلا على أنه حديث طويل، ولكن فيه شيء من الخلاف. الخلاف هذا ظهر في بعض الألفاظ التي لم تذكر في الحديث الأول، وظهر أيضا في بعض صفات الوضوء، فاختلفت بعض الصفات التي جاء ذكرها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نذكرها لما نشرح الحديث. فذكر المصنف عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال: دخل علي ابن أبي طالب وقد أهراق الماء، فدعا بوضوء. الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، يقال له الوضوء، والوضوء هو الفعل، فعل التوضؤ. فأتيناه بتور فيه ماء، التور هو الإناء فيه ماء، حتى وضعناه بين يديه، يعني بين يدي علي، فقال، أي علي رضي الله عنه: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه دليل أيضا على أن المتعلم يأخذ عن العالم، ولا شك أن علي رضي الله عنه أعلم من عبد الله بن عباس وهو ابن عمه، وفيه أيضا أن العالم قد يتعلم أيضا من عالم مثله، فابن عباس وإن كان أصغر بكثير من علي رضي الله تعالى عنه وهو من علماء الصحابة، يكفي أنه أحد المكثرين من الأحاديث، يعني زادت روايته للحديث عن 1000 حديث، عبد الله بن عباس من 7 المكثرين، وذكرناهم غير مرة، وقلناهما أبو هريرة أولهم، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعائشة أم المؤمنين، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري. وابن عباس أيضا هو من العبد للأربع، يعني من اسمه عبد الله من الصحابة، وهم 4، وسموا بالعبادلة لأن الله عز وجل أطال أعمارهم واحتاج الناس إلى علمهم، فكانوا إذا قالوا قولا واجتمعوا عليه واتفقوا عليه يقال هذا قول العبادلة، العبادلة الأربعة. والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، وليس فيهم أبو موسى الأشعري الذي اسمه عبد الله، وليس فيهم أيضا عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود جليل الشأن ولكن ليس من العباد الأربعة، من العباد الأربعة لأن وفاته تقدمت وهؤلاء تأخرت أعمارهم حتى كبروا. فعبد الله بن عباس شك أنهم من في عداد العلماء، وهو الذي أوتي أيضا فهم القرآن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل، وكان الناس يرجعون إليه في الفتوى رضي الله عنه. ومع ذلك كان علي رضي الله عنه يقول له تعال، وهذا فيه ترغيب للناس حتى يتعلموا، وأن العلم لا ينبغي للناس أن يأنفوا منه ويقول أنا أعرف، فربما يفوتك شيء تتعلمه من غيرك ولو كان أدنى منك منزلة في العلم، فضلا إذا كان أكثر منك علما. فقال له يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. ولم يقل له أنا أعرف أو عندي علم، وإنما قال له بلى بمعنى نعم، لأنه قال كيف هذا؟ بعد الاستفهام يأتي الجواب ببلى، لأنه لو قال نعم يعني كأنه لا يريد. قال فأصغى الإناء على يده فغسلها، أصغى معنى أماله على يده فغسلها، لأنه لا يدخل يده في الإناء عند البدء. قال ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، تمضمض واستنثر، ذكر الاستنثار ولم يذكر الاستنشاق، وذكرنا هذا قلنا إذا قال استنثر بمعنى أنه استنشق، لأنه لا يكون استنثار وهو إخراج الماء قبل أن يكون الماء في أنفه. ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، هذه اللفظة لم ترد في طرق الأخرى، يعني أخذ حفنة من الماء فضرب بها على وجهه، ليست العادة أنه يغسل بها مباشرة وإنما ضرب وكأنه رش وجهه بماذا؟ بالماء حتى يستوعب وجهه. قال فأخذ بها بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. هذه اللفظة أو هذه الجملة فيها إشكال، وكأن فيها إدخال الأذن في الغسل في مع غسل الوجه، مع أن الأذن محلها في الوضوء هو المسح، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فالأذن ممسوحة وليست مغسولة لأنها تابعة إلى الرأس، والأذن لا تدخل لا تدخل في الوجه وإنما تدخل في ماذا؟ تدخل في الرأس، إذن فحكمها المسح وليس الغسل. لكن بعض العلماء قالوا ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، بمعنى أنه أوصل إبهاميه إلى قريب أن يدخل يديه في ماذا؟ في الأذن، وكأنه ألصق يعني ألصق الوجه بالأذن. ولو فسر بهذا المعنى هذا لا إشكال فيه، بمعنى أنه أوصل الإبهام إلى الأذن لكن لم يغسلهما كما يغسل الوجه وإنما كان قريبا منها، لكن الذي يفيد في الظاهر أنه ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، يعني كأنه أدخل يديه في ماذا؟ في الأذن وغسلهما تبعا للوجه، فيكون باطن الأذن مغسول. ولهذا بعد ذلك لما ذكر مسح الرأس قال ومسح بهما في ظاهر الأذن، فكأن الأذن قسمها إلى اثنين، الباطن جعله مغسولا فصار تابعا للوجه، والظاهر الذي يكون من الخلف جعله تابعا لمن؟ تابعا للرأس فجعله ممسوحا. وهذا فيه إشكال، لأن الصحيح أن ما ثبت من الطرق الصحيحة الثابتة ولا سيما في حديث عثمان أنه لما مسح رأسه بعد أن مسح رأسه وأقبل بهما أنه أدخل إبهام السبابة والإبهام فجعل الإبهام في على ظاهر أذنيه والسبابة أدخلها في باطن الأذنين وحرك بهما ما داخل الأذنين فيكون طريقة المسح هكذا وهي تابعة للرأس فهي ممسوحة سواء الباطن أو الظاهر وهذا هو الثابت ولهذا قال العلماء عن هذه الرواية أو هذا الطريق في بعض ألفاظه إما أن يقال أنها ضعيفة وإما أنها شاذة يعني خلفت الأصل الذي جاء في الأحاديث السابقة قال ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك يعني كما فعل ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه هذه فيها إشكال كيف فيها الإشكال؟ لأنها فيها ذكر زيادة الغسل عن الثلاث مادام هو ذكر الرواية قال غسل وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة وذكرنا لكم في جميع الأحاديث أنه لا يجوز الإنسان أن يغسل فوق الثلاث يغسل مرة أو اثنين أو ثلاث هذه السنة فلو زاد فوق الثلاث كان متعديا كان متعديا وهذا هو الذي يفسره العلماء بالاعتداء في الطهور الاعتداء الزيادة على أكثر من ثلاث وهذه تفضي إلى الوسوسة عند البعض لأن بعض الناس قد يغسل ربع مرات وخمس مرات وأحيانا قد يزيد فهذه فيها إشكال يعني كونه غسل ثلاثا ثم بعد ذلك رمى بماذا؟ رمى بحفنة على ناصيته وترك الماء يسيل إذن هذه فوق الثالثة بمعنى تكون رابعة فصبها على ناصيته من هنا ثم تركها تستن على وجهه يعني تنزل على وجهه قال ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا وهذا واضح مرة ذكره في الرواية السابقة قال ثم مسح رأسه وظهور أذنيه في الأول ذكر أنه باطن الأذن تابع للوجه وهنا قال مسح يعني جعل ظهور الأذنين تابع للرأس والصحيح أن الباطن أن البواطن والظهور كلها تابعة للمسح فهي ممسوحة الأذن وليست مغسولة ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل هذه الرواية أيضا فيها إشكال الإشكال ماذا؟ جاء أيضا حتى من عند الراوي قال ففتلها بها يعني بتلك الغسلة التي رمى بها بتلك الحفنة التي كانت في الماء رمى بها على رجله ورجله كانت في النعل يعني في الحذاء ففتلها بها بمعنى غسلها بها ثم الأخرى مثل ذلك يعني فعل في اليسرى مثل ما فعل في الأمنى قال هو قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قلت وفي النعلين يعني يريد التأكد قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين هذا لماذا قلنا أنه فيه إشكال هذا الحديث كما ذكرنا أن الإشكال الذي فيه أن الحفنة الواحدة من الماء يعني قال غسل بها رجله وهي في النعل يعني إذا كان القصد أو المقصود منه من هذا أنه بالحفن الواحدة يمكن أن يصل الماء إلى الرجل كاملة إلى الكعبين بما كان ظاهرا يعني خارج الحذاء أو كان داخل الحذاء بطبيعة الحال هي الأحذية لم تكن على الشكل الذي نعرفه الآن لابد أن تكون فيها تقاطع بحيث يظهر شيء من الرجل لكن هو قال حفنة واحدة يعني رمى بها في الرجل وكأنه اكتفى بها فإن كان هذا هو القصد بأن الحفنة الواحدة يمكن أن تغسل بها الرجل فهذا لا, 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 لا حرج فيه ولا إشكال فيه من حيث أن قلنا أن الغسلات قد تكون ثلاث وقد تكون مرتين وقد تكون مرة واحدة ولكن البعض قد يفهم من هذا أن المراد بالحفنة الواحدة أنها عبارة عن مسح، لأنها لا تفي بالغرض، ولا سيما وأن الرجل في النعل أو في النعلين. ولهذا بعضهم أخذ من حديث علي، وهذا القول استند إليه الرافضة. الرافضة عندهم أن الرجل أو أن الرجلين لا تغسل، وأن الفرض فيهما هو المسح وليس الغسل، ولهم ما يتشبثون به من حيث هذه الرواية، وأيضا حتى في الآية، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على رواية الجر فتكون الرجلين تابعة للرأس، والرأس يمسح، إذن في الرجل أيضا تمسح، مع أنه جاء في القراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فتكون الأرجل تابعة لما؟ تابعة للغسل، يعني غسل الوجه واليدين. فكأن الله عز وجل قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. ولهذا هذا وقع إشكال عند الناس، وظنوا أن الرجلين الفرض فيهما هو المسح وليس الغسل. والعلماء كيف أجابوا في ردهم على الرافضة لما استدلوا بأن الرجلين الفرض فيهما المسح استنادا إلى هذه الآية؟ قالوا أن المراد بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، المراد بالمسح هنا هو الغسل الخفيف، فالغسل الخفيف يطلق عليه المسح كما يطلق عليه الرش، يطلق عليه الرش ويطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه المسح إذا كان الغسل خفيفا. لماذا ذكر هنا في الرجلين المسح الذي هو عبارة عن الغسل الخفيف؟ لأنه يكون آخر أعضاء الوضوء، وغالبا ما قد ينتهي الماء عند الإنسان في لأنه آخر الأعضاء، ثم حتى لا يعتقد ولا يظن الإسراف في الماء، بمعنى أنه إذا بقى الرجلين لابد أن يبقى له الماء الكثير، فبين بأنه بحفنة واحدة يمكن أن تغسل الرجل، واحدة في اليمين واحدة في الشمال، فأجابوا عن هذا. وأهل السنة يذكرون وأرجلكم إلى الكعبين يستدلون بها على المسح على الخفين، المسح على الخفين، فالمسح وارد لكن بشروطه، وسيذكره المؤلف، المسح على الجورابين والمسح على الخفين، فهو وارد عند أهل السنة، والرافضة ينكرونه مع أن الحديث فيه ثابت بالتواتر. وبعض العلماء قالوا في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا أن الجر هنا جاء لأجل المجاورة، يعني إذا كان المجاورة ما دام ذكر قال وامسحوا برؤوسكم قال وأرجلكم، فالجر هذا للمجاورة وليس للعطف، بمعنى أنه عاطف الرجلين على المسح. فأهل السنة متفقون على أن فرض الرجلين هو الغسل وليس المسح، هو الغسل وليس المسح، ليس كما يقول الرافضة. وهذا يدل على أنهم أبعد الناس عن الهدى والعلم، لأنه ثبت من حديث من أحاديث عثمان ومن أحاديث علي رضي الله عنه أنه ذكر غسل الرجلين ولم يذكر مسح الرجلين في جميع الأحاديث، ما ذكر أنه مسح رجله، يمسح رجله إذا كان لابسا للخف أو للجوارب، ولكن عند الوضوء وإذا كانت الرجلين بادية وظاهرة فإن الفرض فيهما هو الغسل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا عندما رأى أن أقواما تلوح أرجلهم، يعني تظهر أشياء من أو تظهر على أرجلهم أمكنة لم يصلها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار، وهذا دليل على أن الرجل لابد أن تغسل كاملة وإلا كان الوضوء باطلا. لكن الرافضة عندهم في الدين أنه يكتفى على مسح ماذا؟ على مسح ظاهر القدم فقط، مع أن الله عز وجل يقول إلى الكعبين، وهم الكعبان يقولون هما عبارة عن العظم الظاهر على القدم، يعني العظم هذا الذي يكون في 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 في, في القدم، مع أن الكعبين هما اثنين، يعني لكل رجل كعبان، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، وهم عندهم المس على ظاهر القدم فقط كما نمسح نحن على الخفين، فلا يغسلون الكعبين، فهم في هذا مخالفون للآية، لأن يعني الله عز وجل يقول وأرجلكم أو أرجلكم في القراءة الأخرى إلى الكعبين، وهم لا يأخذون لا يمسحون على الكعبين ولا يغسلون الرجلين أصلا. ولهذا قال بعض العلماء هذا حرموا أنفسهم حتى من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرف أمته في الآخرة؟ يعرفه من أثر الوضوء الغرة والتحجير، وهم لا يغسلون أرجلهم، فكيف تظهر علامة التحجير عليهم؟ فكأنهم حرموا نفسهم من هذا الفضل العظيم. وبعض الذين ينقلون بعض الأقوال ينسبون إلى محمد بن جرير الطبري، وهو إمام كبير، إمام مفسر، صاحب التفسير، وأيضا له اجتهاد، هو إمام مجتهد في الفقه، حتى أن بعض العلماء يقولون كاد محمد بن جرير أن ينفرد بمذهب يعني من المذاهب، يعني حتى سووه بأصحاب المذاهب الأربعة، فهو إمام مجتهد كبير، ينسبون له القول هذا بأنه يقول بالمسح الرجلين ولا يقول بالغسل. وابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن يكشف عن هذا الادعاء الباطل الذي قالوه في محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، وتفسيره يعني من أشهر ومن أفضل التفسير، حتى أن ابن حزم رحمه الله يقول بأنه هو أشهر التفسير على الإطلاق، ولا يقدم عليه إلا تفسير بقي بن مخلد رحمه الله، هذا تفسير كبير لإمام حافظ أندلسي صاحب المسند، وله كتاب في التفسير، لكن كتابه إلى الآن لم يظهر، فهو في عداد المفقود، ولهذا يبقى تفسير ابن جرير من أجل التفسير، حتى أن بعض العلماء قال لو أن الإنسان رحل إلى الصين من أجل سماع هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب لكان قليلا عليه، فهو من أجمع التفسير بالمأثور محمد بن جرير الطبري، وهو إمام كبير. ابن القيم يقول بحثت في كتب محمد بن جرير، وكتبه كثيرة، ومن أجلها التفسير، وعنده التاريخ، تاريخ الطبري، وعنده المشكل، وعنده كتاب في 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 الأحاديث وفي الفقه. قال لما قرأت كتبه لم أرى أنه ذكر مسح الرجلين، وإنما ذكر الغسل. قال وإنما هو رجل آخر رافضي اتفق مع اسمه واسم أبيه. قال وقد اطلعت على بعض ما كتبه في هذه المسألة فرأيت أنه محمد ابن جرير ابن رستم وليس محمد بن جرير الطبري، فانتفت هذه التهمة في حق محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فالمصنف ذكر هذا الحديث لبيان أن في بعض ألفاظ هذا الحديث أشياء تخالف ما جاء في طرق الأخرى، لكن يحمل على أن هذه الحفنة التي يغسل بها الإنسان رجله في النعل وهي في النعل تحمل إما على أن الغسلة أو الحفنة تستوعب جميع الرجل إلى الكعبين، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه كما قلنا، وهذا الذي ينبغي أن يحمل، لكن أن يقال بأنه مسح فهذا لا يمكن أن يقال. بهذا انتهى المصنف من ذكر هذه الطرق، طرق حديث علي رضي الله عنه، وسيذكر بعدها أحاديث عن الصحابة الآخرين كعبد الله بن زيد رضي الله عنه، هذا سوف نذكره إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.